بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشهد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح: باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم.
هذا الباب حكى فيه الإمام البخاري ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر والناس عندما مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ولما شرع أبو بكر في الصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادي به بين رجلين حتى جاء وجلس على يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يأتمون بأبي بكر. استنبط من هذا الإمام البخاري رحمه الله أن مثل هذه الحال لو تكررت ووقعت فيما بين الناس تكون الصلاة جائزة ومقبولة ما دام يأتم بعضهم ببعض. وهكذا اعتبر أن من في الصف الثاني يأتم بمن في الصف الأول، ومن في الصف الثالث يأتم بالصف الثاني، وهكذا. حيث إن مبدأ الصلاة الذي حدث، الصورة التي وقعت، أجزأتهم وصحت منهم ولم يؤمروا بإعادتها. هذا وجه الاستدلال عند الإمام البخاري رحمه الله. اقرأ.
قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم.
وهذا القول محمول على إطلاقه يعني من حيث الاقتداء، لأن من صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الأول يشاهدون ويرون النبي عليه الصلاة والسلام، أما من كان في الصف الثاني أو الثالث أو آخر الصفوف فإنهم لا يرون النبي عليه الصلاة والسلام، وربما إنهم لا يسمعون صوته وهم في حال صلاتهم يقتدون من أمامهم. وهذا تفسير معنى قوله عليه الصلاة والسلام: اتموا بي وليتم بكم من خلفكم. نعم.
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام،
جاء بلال يؤذنه بالصلاة،
أي يخبره بأنه حان وقت الصلاة ويستأذنه في أن يقيم الصلاة ليصلي بالناس،
فقال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس.
وهذا القول من عائشة رضي الله عنها على سبيل إبداء النصيحة والإخبار بالواقع لما تعرفه من حال والدها، خصوصا وأن أبا بكر يصلي في حال علمه بحضور النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدم قدرته على الإمامة، مما يدخل في نفسه الحزن، فلا يقوى على دفعه إلا بالبكاء. ولأن الإمام مطلوب منه أن يسمع المأمومين القراءة والتكبير، والبكاء قد يحول أو يقصر من أداء هذا الفعل، لذلك أبدت اعتذارها عن أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء أيضا أنه وقع في نفسها رضي الله عنها أن هذه الصورة وهذا الحال لا يستبشر به الناس، حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وخشيت أن يتعلق الناس في هذه الصورة بشيء من التشاؤم من فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لذلك رغبت في أن يكون ذلك لو فعله غير أبي بكر رضي الله عنه ربما كان أسلم لأبي بكر رضي الله عنه. نعم.
قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف.
ومعنى أثيب أي كثير الأسف. نعم.
وإنه متى ما يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس.
النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا أن يعلم الناس أن الخليفة من بعده هو أبو بكر. نعم.
فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر.
باعتبار أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تشارك عائشة رضي الله تعالى عنها في الرأي في هذه المسألة، وأنه متى اجتمع أكثر من رأي في القضية ربما يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام إنما أمر بما أمر لأن هذا من وحي الله تعالى له ومن أمره سبحانه وتعالى له، فلا بد من أدائه. نعم.
فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف،
يعني إن كنا تجادلنا في غير الحق وشبهن بصواحب يوسف، لما جاء في الآية من أنه لما أمرت امرأة العزيز يوسف عليه السلام أن يخرج على النسوة ألا اجتمعنا بدعوة من امرأة العزيز، فلما رأينه بدلا من أن يؤكدوا إنكارهم على امرأة العزيز فيما ذهبت إليه هوت نفوسهم وقلوبهم وقالوا مقالتهم المشهورة ما هذا بشرا.
أبو بكر يصلي قائما، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا،
يعلم بقدرته على القيام.
يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال هذا موافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يأم بعضها بعضا خلافا للجمهور،
على اعتبار أن المأمومين يتمكنون، من كان في الصف المتأخر يتمكن من متابعة من كان في الصف المتقدم في أداء الصلاة، لأن من في الصف المتقدم يقتدون بالإمام. نعم.
قال الحافظ قلت وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي،
يعني يأتمون بهم في الأفعال لا مجرد التبليغ،
لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى.
وهذا يعتبر قول خاص بالشعبي، والمعروف أن من يدرك الركعة مع الإمام، من يدرك الركعة مع الجماعة هو الذي يدركها قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. نعم.
فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام، وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق،
يعني في مصنفه،
والثاني وصله ابن أبي شيبة،
أي في مصنفه أيضا، وكلها من الآثار الموقوفة على أصحابها.
ولم يصح البخاري باختياره في هذه المسألة،
يعني البخاري ما بين ما رأيه في هذا، وإنما حكى الواقع،
لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر، أي أنه في مقام المبلغ،
لا أنه في مقام الإمام. نعم.
ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق،
وظاهر قولي ورشح يعني وأظهر ظاهر هذه الرواية، أو ورجح ظاهر هذه الرواية.
فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشعبي
من أن الناس يقتدون بالصفوف السابقة لهم،
ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم،
يعني تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو تكبير النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا، فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم،
أي تأخرا في الصفوف، فأمر من يتقدم ويسد الصفوف ليكون اقتداءهم به مباشرة، وأن من يأتي من بعدهم يقتدون بمن أمامهم.
الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه. وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه،
فكان البخاري أشار إلى الحديث لكن أورده بصيغة التمريض ولم يريده بصيغة الجزم. وهنا اختلف أهل العلم إذا أخرج البخاري الرواية بصيغة التمريض هل هي محل احتجاج عنده أو ليست بمحل احتجاج، فقالوا إذا أورد البخاري الرواية بصيغة الجزم فهي محل احتجاج قطعا، أما إذا أوردها بصيغة التمريض فيحتمل أنها في محل احتجاج على اعتبار أنه أخرجها ورواها، إذ لو لم تكن محل احتجاج لما أوردها في كتابه، فتشمل الاحتجاج بها سواء كانت بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. نعم.
قال: لأن أبا نظرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه،
ولذلك أورده
الذي هو أعلى شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح.
يعني صيغة الجزم تدل على صحة وقبول وتحقق شرط البخاري، وأما صيغة التمريض فتدل على يعني صلاحية هذه الرواية للاحتجاج. نعم.
وظاهره يدل لمذهب الشعبي،
ظاهر هذه الرواية تدل لمذهب الشعبي الذي يقول إن الصفوف يقتدي بعضها ببعض، ولا يلزم من أن الصفوف المتأخرة تقتدي بالإمام مباشرة. نعم.
وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أي يقتدي بكم من خلفكم، مستدلين على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه،
مجرد السماع، سماع الصوت يعني ممن بلغه،
أو صف قدامه يراه متابعا للإمام.
نعم.
وقيل معناه: تعلموا مني أحكام الشريعة وليتعلم منكم التابعون بعدكم وكذا أتباعهم إلى انقراض الدنيا.
يعني أن هذا ليس في الصفوف وإنما في الأزمان وفي الأوقات. نعم.
قوله: مروا أبا بكر يصلي، كذا فيه بإثبات الياء، وقد تقدم توجيه ابن مالك له، ووقع في رواية الكشميهني أن يصلي،
أن يصلي. نعم. لأنه ما دام سبق بأن فينصب الفعل.
ووقع في رواية الكشميهني أن يصلي. قوله: متى يقوم، كذا وقع للأكثر في الموضعين بإثبات الواو، ووجهه ابن مالك بأنه شبه متى بإذا فلم تجزم، كما شبه إذا بمتى
في يعني الفعل متى أو الحرف متى والحرف إذا، على أنها تضاف للجمل، لكن إذا تضاف ولا تجزم، ومتى تضاف وتجزم، إلا أنه إذا استخدم حرف متى في مكان إذا عمل عمله فلا يجزم، وإذا استخدم إذا في محل متى يعمل عمله فيجزم. وهذه المسألة مسألة نحوية متعلقة بالجانب النحوي، فأراد الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يشعر بالخلاف النحوي فيها. نعم.
كما شبه إذا بمتى في قوله: إذا أخذتما مضاجعكما تكبرا 34 فحذف النون.
أصلا تكبراني، على أساس أنه جزم النون، جزم الفعل. بحذف النون، لأنه جعل متى في محل، جعل إذا في محل متى.
ووقع في رواية الكشميهني متى ما يقم ولا إشكال فيها،
أنها تجزم الفعل. نعم.
قوله تخطان الأرض في رواية الكشميهني يخطان الأرض، وقد تقدمت بقية مباحث الحديث في باب حد المريض. وقوله في السند الأعمش عن إبراهيم عن الأسود كذا للجميع وهو الصواب،
وإن سقط في بعض الروايات اسم لا إبراهيم في السند.
وسقط إبراهيم بين الأعمش والأسود من رواية أبي زيد المروزي، وهو وهم قاله الجياني.
وأبو زيد المروزي أحد رواة كتاب البخاري. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة.
يعني ومن آداب الإمامة ومن واجبات الإمام أنه إذا شك في مسألة وسأل الناس فأجابوه، هل يلزمه أن يأخذ بأقوالهم أو بقولهم ويرجح قولهم على ما في نفسه، أو أنه يعتمد ما في نفسه ابتداء؟ هذه مسألة من المسائل التي تقع للأئمة في صلواتهم، فيعرف كيف يتصرف فيها الإمام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين،
يعني من ركعتين،
فقال له ذو اليدين
في صلاة الظهر. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟
لأنه صلى بهم خلاف العادة، حيث كان يصلي بهم الظهر أربعا، لكنه في هذه المرة صلى بهم الظهر ركعتين. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟
يعني استشار الناس وسأله، حيث وقع في نفسه شك من هذا الفعل. نعم.
فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين،
يعني ركعتين أخريين ضمت إلى الركعتين الأوليين، فتمت الصلاة بأربع ركعات.
ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول،
وهو سجود السهو.
قال: وحدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل له: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. قال الحافظ في الشرح: قوله باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس، أورد فيه قصة ذي اليدين في السهو، وسيأتي الكلام عليها في موضعه. قال الزين بن المنير: أراد أن محل الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكا، أما إذا كان على يقين من فعل نفسه فلا خلاف أنه لا يرجع إلى أحد. انتهى.
يرجع ما استقر في نفسه. نعم.
وقال ابن التين: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم شك بإخبار ذي اليدين فسألهم إرادة تيقن أحد الأمرين، فلما صدقوا ذا اليدين علم صحة قوله. قال: وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه.
يعني إنما يسأل الناس متى شك، ما إذا لم يشك وتيقن أو استيقن أو غلب على ظنه فلا يحتاج للسؤال.
وقال ابن بطال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعي رجوعه عليه الصلاة والسلام على أنه تذكر فذكر وفيه نظر،
يعني أنه استقر في نفسه إزالة الشك واختصاره في صلاته على ركعتين، ولذلك أتم الركعتين الأخرين. يعني هذا ليس من باب الشك، وإنما من باب ما تيقنه في نفسه. نعم.
لأنه لو كان كذلك لبينه لهم ليرتفع اللبس، ولو بينه لنقل، ومن ادعى ذلك فليذكره. قال الحافظ: قلت قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذه القصة، قال: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله: باب إذا بكى الإمام في الصلاة.
ما حكم هذه الصلاة إذا بكى فيها الإمام؟
وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
يعني من سورة يوسف، فغلبه البكاء فبكى، وظهر منه النشيج وهو صوت البكاء، واستدل بهذا على أن عمر لم يعيد الصلاة ولم تبطل صلاته، على صحة الصلاة إذا وجد فيها البكاء.
قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. فقال: مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس.
إن قال ذلك منكرا عليهم مراجعته وعدم التزام أمره، وقوله مروا أبا بكر فليصلي بالناس هذا ليس من باب الاجتهاد، وإنما هو من باب الوحي الذي أوحى الله به إليه. نعم، لذلك كان لابد من فعله.
أحسن الله إليكم. قالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا،
يعني عتبت عليها أنها كان سببا في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم الذي عده مخالفة لها. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الشرح: قوله باب إذا بكى الإمام في الصلاة، أي هل تفسد أو لا؟ والأثر والخبر اللذان في الباب يدلان على الجواز،
أنه لو بكى لا شيء في ذلك.
وعن الشعبي والنخعي والثوري أن البكاء والأنين يفسد الصلاة.
هذا ما ذهب لي هؤلاء النفر من التابعين رضوان رحمهم الله، ولذلك يرون أن البكاء يبطل الصلاة. وبعضهم فصل وقال إن اشتمل البكاء على حرفين يبطل الصلاة، وإن كان لا يشتمل على حرفين لا بأس به. نعم، أي حرفين؟
وعن المالكية والحنفية إن كان لذكر النار والخوف لم يفسد. وفي مذهب الشافعي ثلاثة أوجه: أصحها إن ظهر منه حرفان أفسد وإلا فلا. ثانيها وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقا.
وحكي عن
نصه في الإملاء،
عن نصه.
نعم
نعم.
وحكي عن نصه في الإملاء،
يعني عن نص الشافعي.
نعم، أحسن الله. أحسن الله إليكم. وحكي عن نصه في الإملاء أنه لا يفسد مطلقا، لأنه ليس من جنس الكلام ولا يكاد يبين منه حرف. ولا يكاد يبين منه حرف محقق، فأشبه الصوت الغفل،
يعني الصوت الذي لا يظهر حرفا. نعم.
وثالثها عن القفال إن كان فمه مطبقا،
مطبقا نعم،
لم يفسد.
مجرد الصوت لا يفسد الصلاة.
وإلا أفسد إن ظهر منه حرفان وبه قطع المتولي.
وهؤلاء كلهم من أئمة الشافعية.
والوجه الثاني أقوى دليلا. قال الحافظ: فائدة، أطلق جماعة التسوية بين الضحك والبكاء،
يعني قاسوا البكاء على الضحك وقالوا إذا بكى أو ضحك تبطل صلاته، أو إذا ضحك تبطل صلاته، فإذا بكى قاسوا البكاء على الصلاة.
وقال المتولي: لعل الأظهر في الضحك البطلان مطلقا، لما فيه من هتك حرمة الصلاة، وهذا أقوى من حيث المعنى، والله أعلم. قوله: وقال عبد الله بن شداد، أي ابن الهاد، وهو تابعي كبير له رؤية ولأبيه صحبة. قوله سمعت نشيج عمر رضي الله عنه، النشيج بفتح النون وكسر المعجمة وآخره جيم. قال ابن فارس نشج الباكي ينشج نشيجا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتحاب.
نعم.
وقال الهروي النشيج صوت معه ترجيع كما يردد الصبي بكاءه في صدره، وفي المحكم هو أشد البكاء.
وهذا ما قاله علماء اللغة في معنى النشيج. نعم.
وهذا الأثر وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن إسماعيل بن محمد بن سعد سمع عبد الله بن شداد بهذا وزاد في صلاة الصبح، وأخرجه ابن المنذر من طريق عبيد بن عمير عن عمر نحوه. وقد تقدم الكلام على حديث أبي بكر وقوله فيه من البكاء أي لأجل البكاء،
يعني قول عائشة وحفصة رضوان الله عليهن في اعتذارهم لصلاة أبي بكر.
وفي الباب حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من
أي صوت كأزيز المرجل أي كصوت المرجل، والمرجل هو الإناء الذي يوضع فيه الماء ويوضع على النار فعند طبخه يظهر له صوت. نعم.
أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والنسائي والترمذي في الشمائل وإسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووهم من زعم أن مسلما أخرجه. والمرجل بكسر الميم وفتح الجيم القدر إذا غلت، أو القدر
إذا وضعت في النار وغلت. نعم.
القدر إذا غلت. والأزيز بفتح الهمزة بعدها زاي ثم تحتانية ساكنة ثم زاي أيضا، وهو صوت القدر إذا غلت. وفي لفظ كأزيز الرحى
أي كصوت الرحى. نعم.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.